عليه وسلم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى المسمى بالمجتبى بالباء أو المجتنى بالنون، إلى أن وصلنا من أول إلى أن وصلنا أبواب وصلنا إيه؟ كم رقم؟
70
الرخصة، الباب 70 الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكنة، يعني معنى ذلك أن الأباب عقده أن الله سبحانه وتعالى أمر المتوفى أو المبتوتة التي طلقت طلاقا بائنا لا تخرج من بيتها، لكن إذا دعاها حاجة إلى ذلك يسمح أن تخرج، لكن نهارا تخرج وتقضي حاجتها ثم ترجع. هذا هو المراد به استدلال المصنف رحمه الله بالحديث على الترجمة واضح، فإنه يدل على جواز خروج مطلقة طلاقا بائنا من بيتها، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة بعد بابين إن شاء الله تعالى، يعني المبتوتة. وأما الرجعية فهي زوجة، في حكم الزوجة يقوم عنها الرجل أو المطلق فلا حاجة لها لأن تخرج. أما هذه يعني ربما تتضايق وتشتري بعض الحاجات أو تقضي بعض الحوائج، أو يكون لها بستان مثلا داء ولا تجد من يقتطف الثمار فتحتاج إلى أن تخرج إلى ذلك، فهذا هو موضوع المسألة. وبالسالي متصل مؤلف قال حدثنا أخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد هذا هو أبو عمرو الحراني، ثقة من الحادية عشرة من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني من الطبقة كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جده، ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة السادسة. عن عطاء بن عبد ربح، وأبو ربح اسمه أسلم أبو محمد المكي، ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة. قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم، عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت الحجازي مقبول من الطبقة الثالثة، قال أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها صحابية، يعني فهي لها أحاديث كثيرة مثل حديث الجساسة وغيرها. قالت ماذا؟ أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم، وكانت هذه المرأة زوجة لرجل من بني مخزوم، أنه طلقها ثلاثة أي أبان طلاقها، لأن طلقها أرسل لها هو خرج مع علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن أو على نجران بالأحرى، فخرج معه فأرسل لها من الطريق بقية الطلقات الثلاث، كان طلقها قبل ذلك طلقتين ثم أرسل لها بالثالثة فبانت، وخرج إلى بعض المغازي أي مع علي رضي الله عنه، وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة، ثم أمر وكيله في المدينة أن يعطيها تلك المرأة بعض النفقة لتستعين به في قضاء عدتها، فتقالتها أعطوها كما في الروايات الأخرى شعير، فقالت أنا دابة يعني حيوان أكل الشعير، إن كان لحق فسوف أستوفيه بحذافره، ما هو شعير، وإن لم يكن لحق فلا حاجة بشعيركم، رد هذا وردت عليهم، ثم لبس ثيابها وخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، كان وكيلين، فقال لها: ما لك علينا حق؟ إنما هذا تفضل منا، على أساس أنه وجهنا بهذا تفضلنا عليك، وإلا فلا حق لك، لا سكن ولا نفقة. استغربت ذلك، كيف ما سكن ولا نفقة المطلقة؟ فذهبت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلق كذا وكذا يصع، وإنه وله وكيلان هنا، وجاءوني بشعير، وقلت شعير هذا هو نفقتي. ورددت عليهما وقال فقالا لي: لا نفقة ولا سكن لك إلا أن تكوني حاملة، وما صادقان في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة، لا سكن ولا نفقة لك. إذن أنت قالت إذا حجبت لي في هذا، ورجعت ثم استشارت أين تقضي عدتها إلى آخر. قال فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي لتذكر القصة لها، استحيت يعني معناهم، فتوصلت ببعض أمهات المؤمنين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها عند بعض الزوجات، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض النفقة شعير، فردتها وزعم أنه شيء تطول به، زعم وكيله أن هذا تفضل، تطول معناه التفضل. قال: صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، لا سكن ولا نفقة. وهذا هو الحديث الواضح، وهو في الصحيح، وهو الذي نعمل به اقتداء بالمحققين من أهل العلم. وإلا فالمسألة في المذاهب الأربعة مختلفة، منهم من يقول لا نفقة ولا سكن على ضوء هذا الحديث، ومنهم من يقول لا نفقة ولا سكن على، ومن بالعكس، ومنهم إلى آخره. ولكن الراجع هو هذا، وعلى رأس أولئك الذين يعني يجيبون على ذلك عمر بن الخطاب وعائشة، وأنكر على فاطمة هذا الحديث، ولكن لا وجه لإنكارهما. ولذلك لما خاصم عمر يقول: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فقالت له عند ذلك يعني سكتها بهذا، قالت له: لا، اقرأ، ما هو الكتاب الذي خالفته؟ قال: قوله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال: اقرأ إلى آخرها، يتبين لك الحق معي لما معك. فقال في الآخر، في وسط الآية، يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما معنى هذا؟ معناه بعد الطلاة الثلاث رجعة؟ قال: لا، قال: عند ذلك اعترف لها، لكنهما تراجع، لكنهما تراجع عما قال، وإلا هي خصمته بنص الآية. قالت: هذا في الرجعية، لا تخرجون ولا يخرجنا من في الرجعية، أما المطلقة البائن لا حظ لها في هذا، لأنه لا رجعة فيها. المهم استمر هو على هذا، وعائشة كذلك أنكرت، قالت: إنما أخرجوها لأنها كانت لسينة، يعني طويلة اللسان على أحمائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه كلها مما تخيلوا وتوهموا. الحق أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق، ما قال لها أنت لسنة ولا كذا كذا ولا كذا، وإنما قال لها: صدقة، صدق هذا لي الوكيل، فلا نفقة ولا سكنى للمتوفى أو للمقتوطة. هذا هو الذي نرجعه من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف طويل ومناقشة للأدلة في الشرح موجود هذا، ونختصره بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك، قالت: يا رسول الله، أين أعتد؟ إذا ما في سكنى وإذا ما في نفقة، وإنما من أنت؟ قال: فانتقلي إلى أم كلثوم. أم شريك، رواية أخرى في الصحيح، أم شريك هذاك أقوى من هذا. لا أم كلثوم هي أم شريك، كانت امرأة متجلة كبيرة السن، وكانت ذات نفقة تنفق على فقراء المهاجرين، ولذلك كانوا يتمنون يوم الجمعة، لأنها كانت تعمل سلقا، تأخذ سلقا وتعمل هناك طعام لذيذ، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعام هذه المرأة. فكان الصحابة يزورونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتأتي عندها، لأنها امرأة إحسانة، أتأتي عندها. قال: فأتأتي عندها، ثم قال: إن أم كلثوم. فبعد أن خرجت قال: ردوها. فقال لها: لا لا، إن هذه المرأة يغشاها أصحابي، لأنها كثيرة النفقة، فربما تتكشفين وينظر إليك بعض الأجانب الذين يدخلون عليها فتتأذين بهذا. إذن عند من؟ قال: عند ابن أم مكتوم، هو ابن عمك قريبها من قبيلتها، هو أعمى رجل أعمى تضعين ثيابك حيث تريدين ولا يراك. هذا يعني استفاد منه أن نظر الرجل ليس كنظر المرأة بل هو أشد. فإذا كان الرجل أعمى والمرأة تراه تضع ثيابها وتراه، إذن رؤية المرأة إلى الرجل ما فيه بأس، يعني معناه أمره خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ليش؟ قال هو لا يراك، كان هناك في عند وجه شريك يراك بعض الناس. إذا معنى رؤية الرجل إلى المرأة متكشفة حرام، وأما بالعكس فلا. ويسأل السائل ويقول وقل المؤمنات يغضضن أبصارهن، ما الحمل ما الجمع بين هذا وذاك؟ فنقول هذا كموضعه عند خوف الفتنة، فإذا خافت الفتنة الافتتان بالرجل حرام عليها أن تنظر، وإنما يتحتجب تغض طرفها، وكذلك الرجل العكس. وأما الرجل فرؤيته جائز للمرأة، يعني نظره إلى المرأة لوجه المرأة جائز. وهذا ماذا؟ هذا هو الذي مضى عليه العهد من العهد الأول، من وعد العهد الوحي إلى الآن. اتفق المسلمون على أن الرجال يمشون على الشوارع وهم متكشفون، والنساء يعني في البيت أو في الطريق وهي محتجبة تنظر إلى الرجال، وما أحد أنكر ذلك. فقالوا هذا إجماع من المسلمين على المسألة، لكن إذا خف الفتنة يعني عند ذلك يجب على المرأة أن تغض طرفها، ويجب على الرجل كذلك. هذا أمر آخر، هذا حكم آخر، أما عموما هو هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى لا يراك وتضعين ثيابك حيث أردت وهي تراه، فما حرم عليها ذلك. هذا الذي استفاد من درس هذا الحديث. قال فإنه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله، تركت أم شريكة أم كلثوم، انتقلت إلى عبد الله، عبد الله ابن أم مكتوم. قال فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، أي انتهت عدتها. ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية وأبي سفيان، معناه تقدم إليها حذاني قرشيان وتقدم إليها وهما كفآن لها. قال أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال لها ولا تسبقيني بنفسك، أنا الذي أختار لك الزوج لا تسبقين نفسك. فلما تقدم إليها ما وافقت، ولكن يعني سكتت على ذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقضية، إنه تقدم إلي فتيان من قريش، معاوية بن أبي سفيان الذي صار خليفة بعد ذلك، وكذلك أبو الجهم هذا تقدم إلي، فما رأيك في هذا أو ما ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح ذلك. أما معاوية فرجل فقير صعلوك لا مال له، والأسبوع الثاني يقول لك طلقني، ما في نفقة ما في أكل ولا شرب طلقني، هذا لا فائدة فيه. والثاني رجل ضراب للنساء لا يدور أصاناتكه فيضربك كل يوم وتقول طلقني. إذن انكحي أسامة، أسامة قرشيان أردوهما وأتزوج عبدا معتك، هذا عتيك، هذا مولاه، حب رسول الله ومن حبه. قال أحسن لك يعني. فقال سمعت قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فجعني في قلبي هذا، فإذا لازم على رغم أنفي أتزوج هذا. فتزوج فبارك الله لي واغتبيت، كل النساء يتمنون أن يكونوا فاطمة بنت قيس بسبب هذا الرجل، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل حالها إلى أن يعني إلى آخره. فهذا هو قصة هذه المرأة الذي أشار إليه هنا. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمر فيهما، أي في هذين الرجلين. ومن فوائد الحديث أيضا أن حديث ولا يخطب على خطبة أخيه يعني ليس على إطلاقه. الخطبة لا تحرم إلا إذا مالت المرأة ورضيت بالخطيب الأول. فإذا كانت سمعت الكلام ولم توافق ومترددة تستشير وتستخير إلى آخره، فلو تقدم واحد ثاني وأحبت هذا لها تزوج ذلك. ودليل ذلك وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معاوية وأبو الجهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي لا واحد منهما، تزوجي أسامة هذه، وخطبها على مولاه ثم زوجها منه. فدل على أن التحريم لا ينكح الرجل ولا ينكح بعضهم على يعني ولا يبيع بعضهم على بعض ولا ينكح على النكاح بعض، وكذلك أيضا لا يخطب على خطبة أخيه محمول على ما إذا تراضيا أو ما إمالت المرأة إلى الرجل، فبعد ذلك يحرم إلا أن يأذن أو يترك الخاطب الأول. قال فتزوجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فرجل أخاف عليك، يعني قسقساته بالعصا، قسقس عليك يعني دائما يضربك. قال وأما معاوية فرجل أملق، أملق من المال، أي فقير من المال. وهذا ففي هذا، وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى مثل هذا بابا، عقد إيش إذا استشير الشخص بشيء ما، فهل يذكر ما يعلمه من المستشار منه؟ يقول هذا دليل لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم استشارته كان ذكر عيبا لهما، وهذا يعني يعتبر من الغيبة ظاهرا، لكنه مباح شرعا. يعني هناك مسائل ست مسائل يعني أبيح فيها غيبة المسلم لأي ضرورة دينية، هو غيبة لغة، وأما شرعا فحكمه جائز. ومن هذا إذا استشارك الرجل يقول أنا أريد أن أتزوج بنت فلان، ماذا رأيك؟ أذكر له ما تعرفه ولا يكون غيبة عليك. وكذلك إذا استشارك يقول أنا أريد أن أتعامل مع فلان تجارة أو ما إلى ذلك أو سفر، يقول له لا هذا رجل لا خير فيه، صرح بما فيه من العيوب. هذا لا يسمى غيبة بل هو جائز. ولي أبيات في هذه المسألة ستة فوائد السمية. أولا كان لغيري فلما فقدت ذاك أنا نظمته أخيرا، وهذا هذه الأبيات موجودة هنا ستة مسائل. قال يا طالبا فائدة جليلة، اعلم هداك الله للفضيلة، أن اغتياب الشخص حيا أولى، محرم قطعا بنص يتلى، ولا يغتب بعضهم بعض، لكنه لغرض صحيح أبيح عدها ذو الترجيح، فذكروها ستة تظلم. هذه وعيدة تظلم، إذا تظلمت إلى الإمام تقول له إن فلانا ظلم وهو رجل ظالم، أصرح بهذا ما يطلق غيبة، واستفتي كذلك أيضا إن فلانا فعل كذا وكذا واذكره بعيبه، استفتي واستعين كذلك أيضا، تذهب إلى يعني ولي الأمر وتقول له أعني على فلان إن ظلم كذا، استعيني لردع مجرمي وعيب مجاهرا بفسق أو بدع بما به جهالة لا بما امتنع، كذلك فاسق يعلن فسقه بين الناس اذكره بعيبه الذي جاهر فيه وليس بعيب آخر، إنما هو بما يعني كبر أن مكابرة وعناد يجوز ذلك. وعرفا بلقب من عرفها به ككونك رأيت الأحنف، كذلك إذا كان إنسان معروفا بعيب عرفه، ولا يعرف إلا بذلك عرفه. الأحنف الرجل الذي يمشي على ظهر القدم، هذا يسمى أحنف. جاء للرجل الأحنف هذا معناه غيبة، وكذلك رجل أعمى أو أعمش، هذه الأشياء كلها تجوز لأجل الضرورة، لأنه لا يعرف إلا بذلك. لو قلت محمد أحمد كم عشرات محمد ولا تدري، وإذا قلت الأحنف أو الأعمش وكذا يعرف لأجل هذه الضرورة وبها ذلك. قال كقولك وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يلحق بالناس هذا، كذلك أيضا إذا كان رجل شرير وتخشى عندما لا يعرفه أن يؤذيهم، قل لهم إن هذا الرجل يكيدكم سيكيدكم كذا، تنتبهوا له. وفي سوى هذا احذرا لا تغتبي تكون موفقا لنيل العربي، وفي هذه المسائل في سواها لا تغتب أي مسلم، لأن هذا خطر عظيم الله حرمه بنص كتابه. قال ماذا؟ فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها على مولاه أسامة وزوجها منه. ومن هنا ومن هنا سابق لكم في أول كتاب في كتاب النكاح، هذا الكتاب الطلاق نعم، في كتاب النكاح ترجم المصنف يعني باب تزويج الموالي من قرشية كذا، ترجم بهذا وأورد هذا الحديث دليلا على جوازي على أن المعتبر في النكاح هو الدين، لا دين والخلق، لا النسب، لا النسب ولا المال ولا الحيرة، فهذه كلها يعني على القول الراجح وهو من المذاهب يوافق ذلك مذهب الإمام مالك. أما غيرهم فمشددون في مسألة الشافعية والحنفية والحنبلية، مشددون بالنسب وكذلك، ويعني أن لو زوجت شريفة شريفة انتزعت منه بلا كذا، يعني النوم فيه موجود كذا. لو تزوج شريف غير شريفة، شريفة شريفة غير شريف انتزعت منه قهرا. هكذا يقولون، والله سبحانه وتعالى ما جعل هذا سنة شرعية متبعة، بل الراجح أن صلى الله عليه وسلم زوج هذه قرشية نسيبة من الجهادين من أبيها وأمها، وزوجها لمولاه لعبد، فهذا قال يرفع ذلك. وقد سبق لكم أيضا قصة اسمها ذاك أبو حذيفة، أبي حذيفة سالم مولاه أبي شيبة زوجه بنت أخيه قرشية، زوجها من مولاه. وهكذا كان الإسلام سوى بين الناس إلا بالتقوى. يقول من يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى هو المعيار، وليس يعني النسب ولا الحرف ولا كذا. ولذلك يقولنا في كتب مقام الجد هذا في مختصراتها يعني، ولا يكون ولد ولا يكون ولا ولا تكون ولا يكون ولد دباغ كفءا لبنت الصباغ، لبنت ليه؟ لبنت الصائغ جوهرته. وهكذا وحائف كل الحرف يقولون هذا لا يكون كفءا لهذا، كفءا لهذا، كفءا لهذا. كل هذه ما انزل الله بها من سلطان. والراجح ان الاسلام هو المعيار، فاذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا الشرع قرر هذه المساله على ما مشى عليه الامام مالك رحمه الله، وكذلك البخاري نفسه في الصحيح عقد لهذا باب، والنسائي تقدم لنا انه عقد لهذا باب ترجيعا لهذا المذهب. وبسان متصل قال اخبرنا محمد بن رافع ابو عبد الله النسابوري قال حدثنا حجين المثنى، حجين المثنى الامامي نزيل بغداد هذا ثقة من التاسعة، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الايلي عن يوان بن شهاب محمد بن مسلم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن من عوف يعني عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المغيرة على زوجها، فطلق آخر ثلاثة طلقات، فزعمت فاطمة قالت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها يجوز أن أخرجها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأمر فأبى مروان أن يصدق فاطمة. هذا في زمن مروان، في إمرة مروان بن مروان الحكم، هذا أبو عبد الملك، هذا كان أميرا على المدينة ذلك الوقت. فلما في واقعة ستأتينا قصتها، وعلى كل حال قال أمر زوجها أن خرجت من بيتها وقال ردوها إلى بيتها، فأخبرتها فاطمة لما ما لا حق في بيتها. فقال لما سمع خبر فاطمة هذا قال ما أصدق هذا، مثل ما قال عمر لا نترك كتاب ربنا، هو قال أيضا نحن نأخذ بالأمر الذي وجدنا عليه آباءنا يعني المتقدمين. فقال ماذا مروان؟ فأبى أن يصدق فاطمة في خروج مطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة، ومن جملة من أنكر عليها عائشة رضي الله عنها، لأن مذهبها أن المقتولة لها السكنى، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها كمذهب عمر وكذلك مروان. وبسائر المنتظر قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا حفص، حفص بن غياث بن الطرق النخعي القاضي الكوفي قال حدثنا هشام، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن اقتحم علي، فأمرها فتحولت، وأخاف أن اقتحم من جملة الأسباب يعني، يعني البيت بعيد عن الناس ما يكثر فيه الناس، فأخاف أن المجرمين بعض المجرمين يدخل علي بقهر ويضربني ويريدني، فهذا أخشى علي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى محل يعني أنيس للسكان، ومن جملته بيت أم مكتوم رضي الله تعالى. قال رحمه الآخر والحديث أخرجه مسلم. وفي سالم قال أخبرنا يعقوب بن مهان بصري، أي هذا بصري من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى أبو يوسف البناء البغدادي، أصله بصري، بصري هذا أي هو بصري، ولعله كان سكن البصرة وإلا فهو بغدادي كما ذكرنا آنفا. قال حدثنا هشيم البشير الواسطي قال حدثنا سيار هذا سيار ابن أبي سيار قال ماذا
وحسين حسين عبد الرحمن ومغيرة ابن مقسم وداود وابي هند واسماعيل وابي خالد وذكر اخرين كذلك ايضا من جمله من حدثه بهذا عن الشعبي انه قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البته اخر طلقات ثلاث قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصمت شريه ووكيله ليس هو قالت في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيتي أمني أم مكتوم هكذا هذا الحديث وأخرجه مسلم وفي سهل متطبار أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني صاغاني بالمد بالألف وبدون الألف الصاغاني أو الصاغاني هذا قال رحمه الله تعالى نزيل بغداد ثقة ثبت قال حدثنا أبو الجواب هذا اسمه الأحوص ابن الجواب الضبي الكوفي قال حدثنا عمار بن رزيق عمار ابن رزيق الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم عمرو بن أم مكتوم فاعتد فيه أي في ذلك البيت فحاصبه الأسود أي رماه بهذا الحديث يعني رماه فحاصبه الأسود وقال ويلك لما تفتي بمثل هذا لأن هذا أنكره عمر أنكره فلان قال عمر إن جئت بشاهدين يشهداني أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري لقول امرأة لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهذا هي بينت له وقالت وآخر الآية يرد على أوله على استدلالك هو قوله تعالى يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا كانت مبتوتة فأين الرجعة ما في والحديث أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى هذا الباب الذي سبق باب المتوفى عنها زوجها لا المبتوتة التي طلقت باينا لا أن تنتقل لا يجب عليها أن تعتد بمكانها بل يجوز أن تنتقل إذا أخرجوها وإذا لم يسمحوا لها أن تخرج كما خرجت فاطمة هذا هو المراد هنا وهنا باب عقده للمتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج أم لا يقول باب خروج المتوفى عنها زوجها يعني بالنهار أما في الليل لا تبيت إلا في البيت أما في النهار لحاجتها الشديدة يجوز أن تخرج قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال ماذا هنا يقول هكذا نسخ المجتبى بلفظ متوفى عنها ولفظ الكبرى المبتوتة وهو واضح حيث إن حديث الباب صريح فيه وأما ولما هنا أيضا وجه وهو أن الحديث لما دل على جواز خروج مطلقة مع أن زوجها حي وهو ينفق عليها إن كانت رجعية بلا خلاف أو باين على خلاف من باب أولى خروج من مات على زوجها التي لا تجد من ينفق عليها ولا من يتولى شأنها هكذا يمكن توجيه الحديث مع الباب لأن الباب متوفى لكن حديثه المبتوتة وليست متوفى قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبرنا عبد الحميد بن محمد هذا أبو عمرو الحراني تقدم قريبا قال حدثنا مخرج بن يزيد الحراني قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال طلقت خالته جابر يعني فأرادت أن تخرج إلى نخل لها يعني كان لها نخل وتريد أن تأخذ ثمره فلقيت رجلا فنهى ففي الطريق رجلا أنت يعني أنت تخرجين وأنت معتدة ولا يجوز أن تخرجي ردها على ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا قال فقال اخرجي أذين لها بالخروج فجدي نخلك اقتطفي ثمره لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا لأنه تنفق على نفسك وتتصدقين وتصير رحمك بهذا أما إذا سكنت في البيت وجلست في البيت وضعت الثمار فهذا ضياع عليك وعلى مالك. فإذا معنى ذلك أن السبب في خروج المرأة هو يعني عنايتها أو قيامها بمالها، فيجوز أن تخرج لكنه نهارا، لكنه نهارا وترجع في الليل، وهذا هو الحل في هذه المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ويرى التوسيع على أمته فوسع لها، والرجل ردها لأنه قال لا تخرجون ولا يخرجنا، نص هكذا كيف تخرجين؟ فلا يجوز لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مسموح في هذا. وكيف الاستدلال بهذا على الترجمة؟ نقول هذه المرأة كان مطلقة فأسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع أن زوجها حي، ولو أمر بقيام على مهماتها يمكن. أما المتوفى من باب أولى إذا جاز لهذه فتلك أجوز من هذا بكثير. قال رحمه الله الحديث، وهذا أخرجه مسلم. قال ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية خروج متوفى عنها زوجها من بيتها أثناء العدة نارا، ومنها جواز خروج مبتوتة من بيتها نهارا، ومنها الحث على التصدق وفعل خير، ومنها أن النساء كالرجال في فعل الخير لأنهن شقائق الرجال قال الله عز وجل، والمتصدقين والمتصدقات، ومنها مشروعية العناية بحفظ المال واقتنائه لفعل خير والمواساة به إلى آخره. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في خروج معتدة من بيتها، المعتدة تخرج أم لا تخرج؟ المذاهب مختلفة في ذلك. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والليث على قولهم إن المعتدة تخرج بالنهار في جواف حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا، وهذا أقرب. على كل حال في الأخير نلخصه ونقول الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا لهن الخروج لحوائجهن مطلقة ليلا أو نهارا. ثم يعودن إلى بيوتهن لإطلاق حديث جابر رضي الله تعالى الذي تقدم ما قال نهار، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها اخرجي فجدي، ما قيده لا بليل ولا بنهار، فيعمل بعمومه. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فلا تخرج مطلقا إلا لما استثناه الله تعالى في كتابه، حيث قال سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة لإقامة الحد عليها، تخرج إذا فعلت فاحشة، هذا هو المستثنى. ومع ذلك لا تخرج. لماذا؟ لأنه لا مهمة لها لعيشها، لأن زوجها ينفق عليها ويقوم بمهامها. هذا هو أولى الأقوال في المسألة. قال رحمه الله تعالى باب نفقة البائنة، هكذا عبارة مصنف رحمه الله نفقة البائنة، وفي الكبرى البائنة بالهاء، وهو صفة للمرأة، والذي في كتب اللغة أن صفة المرأة بغيرها بائن، لأن هذا لا يجوز في الرجال أو لا يوصف به الرجال، فلذلك الصفات التي تتصف بالنساء تكون بنونها حائض وحامل، كذلك امرأة حامل. لماذا لم يفهم في رجل حامل؟ ولذلك إلا إذا عانوا الحمل في الظهر، امرأة حاملة ورجل حامل إذا كان في الظهر، وإذا كان في البطن امرأة حامل، ما نقول حاملة. لماذا؟ لأن الرجل ما يحمل في بطنه، فهذا هو السبب. وكذلك البائن المفروض هنا في كتب اللغة يقولون بائن، امرأة بائن، ما يقولون بائنة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر بندر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم. أبو بكر بن أبي الجهم هذا هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، نسب لجدي في قدم الرابعة، ورأى اسمه أبي أبو بكر اسمه. قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعير و5 تمر، 10 قفيز، والقفيز نوع من يعني مكاين. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، أي كلمت في هذا، نفقة لا تناسبني، فماذا إن كان لي حق أستوفي على عمومه؟ ونوعا طيبا، وإن لم يكن لي حق فلا حاجة لي. فقال صدق، أي وكيل زوجي كي صدق بأنه لا نفقة لك، وأمرني أن أعتد في بيت فلان. وكان زوجها طلقها طلاقا باينا، أي آخر طلقات ثلاث، وعند فلان مراد به ابنه من مكتوم، وتقدم قريبا. قال رحمه الله تعالى: نفقة الحامل المبتوتة، يعني معناه أن المبتوتة الراجح فيما ذهب إلى مصنف الأبواب المتتالية أنه لا نفقة لها، رجح هذا القول لأن النص واضح في هذا. لكن هذا فيما إذا كانت حائلا، الحائل ضد الحامل، الحامل التي حملت في بطنها ولدا هذه تسمى حامل، والتي ليس في بطنها ولد تسمى حائل. الحائل هو حكمها هكذا، لا نفقة ولا سكنى على القول الراجح. وأما الحامل فلها النفقة حتى تضع عملها، ولذلك يتصرفون في الولد بالقضاء الشرعي. المبتوتة إذا كانت حاملا ماذا؟ نفقتها واجب. وبسهل مبتوتة قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حمصي، هذا قال حدثنا أبي سعيد عثمان بن سعيد الحمصي أيضا عن شعيب، شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة. قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد، هذا رجل من التابعين طلق ابنة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، بنته كانت تزوجها هذا الرجل، وأمها حملة بنت قيس البتة، أي طلقها طلاقا باينا، فأمرتها خالتها، خالتها فاطمة بنت قيس أخته فاطمة أمها، فأمرتها خالتها بالانتقال من بيت عبد الله ابن عمرو، قالت اخرجي من بيتي لأن أنا فقط لا سكن لك. وسمع لذلك مروان، تقدم لنا أشرنا إلى قصة مروان وهنا يريد أن يطلق، فأرسل إليها، أرسل إلى لماذا تخرج؟ لا تخرجي، ارجع. فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، ترجع هذه البنت المطلقة البائن، قال حتى تنقض عدتها. فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس يعني أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو وحفص المخزومي. فأرسل مروان قبيصة بن ضعيف، مروان يريد أن يتأكد من ذلك الخبر، إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فسألها هل هذا اللي قيل منك منقول عنك صحيح أم لا؟ فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والقصة تطولها هنا وقد اختصرها سابقا، كيف خرج من بيته وأرسل بطلاقها من الطريق؟ لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مع أناس، ومن جملة من أرسله مع علي هو هذا زوجها. قال يعني على اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطريقة يعني من الطريق أرسلها، وهي بقية طلاقها، كان طلقها قبل ذلك سنتين. فأمر لها الحارثة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، ها هما وكلاه هو من أقاربه، قال أعطوها، كان عنده هناك الشعير وبعض الأشياء، قال أنفقوا عليها من هذا الذي عنده. قال ماذا؟ فأرسل بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهم النفقة التي أمر لها بها زوجها، وقد بلغها أن زوجها طلقها وأمر لها بالنفقة، فأرسلت إلى وكيله فقال ماذا؟ والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة، هذا محل الترجمة للباب، إلا أن تكون حاملة، أي معنى ذلك أن الحامل يجب لها النفقة حتى تضع عملها، هذا هو المراد من الحديث. قال وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا، إن سمحنا لها فذاك وإلا فلا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فصدقهما، صدق الوكيلين. قال فقلت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم أو عمرو بن مكتوم، وهو العمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه، يعني معناه أن ذلك العمى مشهور. ومن جملة ما قضاياه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أكابر أو سناجل قريش وتحدثوا معه، فجاء وهو يتعدد يريد استجلابهم أو استئلافهم على الإسلام ويحثهم عليه، فجاء من وراء ويقول يا رسول الله علمني ما علمك الله، علمني ما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بذلك، كره هذا، لأن هؤلاء يقولون العميان وكذا وكذا والعميان، هؤلاء عنده كيف نجلس معه؟ فالمفروض في مثل هذا أن يختفي عنهما عن هؤلاء. فعاتبه الله تعالى ذلك على عبس وتولى أن جاءه الأحمر وما ذلك الأحد الزكر وإلى آخر الآيات. فهذا ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرحبا من عاتبني في ربي، هذا هو عبد الله، هذا أمر أمي مكتوم. فهذا بينتنا فاطمة وهذا الرجل الذي يعني أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد عنده رجل له حمزية عند الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل يعني كتاب كتابه آيات. قال فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده، أي أتكشف أضع ثيابي عنده وتتبرج يعني معناه ولا يراها، حتى أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت ذلك أبو سامة بن الزيد رضي الله تعالى عنهما. هذا هو يعني الخبر الصدق عن اليقين أن فاطمة ثبتت هذا الخبر حتى لمروان، ولكن مروان أبى أن يقبل ذلك. وهذا هذه مسألة قد تكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام طويل وقد لخصنا أو نقلناه هنا، وينبغي مراجعته في تحقيق هذا الحديث وتثبيته والعمل على وفقه، وأنه لا يخالف كتاب الله على ضوء ما حدثت به فاطمة. قالت الآية ما هي بما يزعمه عمر رضي الله عنه وفاطمة وعائشة وغيرهما، وإنما الآية لا تنافي ما حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بينت ذلك وهذا هو الحق الواضع. قال الأقراء، الأقراء بفتح الهمزة، الأقراء جمع قرء وقرء بالفتح والضم جمع أقراء، الأقراء جمع قرء. هذا الأقراء سبق لنا في كتاب الحيض والاستعاضة هناك في أول كتاب أن المصنف يرى الميل إلى مذهب الحنفية، وسبب ذلك أن القرء في لغة العرب يستعمل استعمالين، يستعمل للقرء للحيض ويستعمل للطهر من الأضداد، فمن هنا جاء اختلاف المذاهب على ذلك. ولكن بماذا يتعين، ماذا يراد في هذا الحديث أو في هذه الآية؟ يعني مثلا في قضية العدة، مثلا في قضية العدة الجمهور يرون أن القرء هو الطهر للحيض، والحنفية وبعض الطائفة يرون أن القرء العدة ويعني ثلاثة قروء هذا معناه الحيض، هم يعتدون بالحيض والجمهور يعتدون بالطهر. وهذا ما قاله الجمهور أولى وأقرب مما قاله الحنفية، وإن كان في اللغة يطلق على هذا وهذا، لكن القرائن تدل على ما ذهب إليه الجمهور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه ابن عمر قال مره فليراجعها ثم ليمسكها، فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، فإن شاء طلقها قبل المسيس فإن شاء طلقها فإن شاء أمسكها. فذلك الطهر الذي أمر الله، فذلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. فهذا صريح في أن القرء في الآية معناه الطهر وليس الحيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى تطلق النساء للسنة؟ في طهرها لا في حيضها، لهذا الحديث نزل قال مرغب المراجعة، لما طلق في الحيض أوجب عليه مراجعة، ثم ذلك المراجعة متى؟ تحيض تطهر، تحيض تطهر على خلاف الرواية، فإذا طهرت قال إما أمسك وإما يطلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن أن الطلاق وكذلك العدة يكون بالطهر لا بالحيض. إذن هي تبين أن هذا، لكن من الغريب أن المصنف يميل إلى مذهب الراجح لمذهب الأول، وهو في اللغة صحيح ما قاله الحنفية صحيح، ولكنه هذا الحديث يرد على هذا، ولذلك نرجح ماذا؟ نرجح أن العدة أو القرء ويعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء معناه ثلاثة أطهار وليس حيض.
وبسند متصل قال حد أخبرنا عمرو بن منصور هذا النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن منذر بن مغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته هذه ليست هذه أيضا تسمى فاطمة بنت قيس لكن هذه مشهورة أبوها بالكنية فاطمة بنت أبي حبيش وهو قيس اسمه وتلك فاطمة بنت قيس مشهورة باسم أبيها فلذلك ليست هذه تلك التي مضت حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم يعني معناه كثرة الدم يعني ينزل إليها الدم ما يسمى النساء الصحبة يستمر بها الدم ماذا تفعل ما الحيلة في ذلك قال نبي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق إنما ذلك الدم دم عرق انفجر بسبب ضغط أو وكز الشيطان عليه هذا يقال عرق يسمى العاذل بالله أو العاذل بالراء يكون عند باب الرحم فتشويشا على المرأة يضغط عليه الشيطان فينفجر ذلك ويستمر عليها ما شاء الله شهر شهور أو سنين سبع سنين يقول لك في راكب هناك عمرها تحيض سبع سنين بالاستمرار إلى النهار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من قهر الرحيم الحيض الذي يمنع من الصوم والصلاة إلى آخره فهو الذي ينزل من قهر الرحيم وليس من خارج الرحيم فيقول هذا دم عرق انفجر لا بأس عليك فيه قال فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا أمر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء هذا هو الذي استدل به المصلي وفي أن هذا الاستدلال به واضح لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر القرء هنا بماذا؟ بالحيض ليس بالطهر لكن نحن نقول موضوع المسألة هذا غير موضوعنا نحن نتحدث في العدة والطلاق وهذا يتحدث عن الصلاة والصوم في الحيض فكيف نرجح تفسير القرء بالحيض بهذا الحديث ومعنا حديث ابن عمر في الصحيحين ونبي صلى الله عليه وسلم قال طهر إلى آخره طلقها ثم إلى آخره وبين أن القرء هناك هو الطهر بنص صريح إذن استدلال المصنف هنا نقول ما هو يعني في محله على ما نراه والحنفية استدل بهذا مثل بمثل هذا وقلنا فيه أصلا أن إطلاق القرء على الحيض والطهر الحديث سواء في اللغة لكن بحسب استعمال الشرع ننظر إلى الأدلة التي تقترن به فلما جئنا إلى باب الحيض فهذا وجدناه هذا إلى الحيض من القرء إلى القرء من الحيض إلى الحيض صحيح سلمنا ذلك لكن ذاك في الطلاق صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق والعدة يكون بالطهر لا بالحيض يعني حرم الطلاق في حالة الحيض وقال ما يجوز وكذلك العدة تكون بالطهر هذا الذي نراه ترجع المسألة لكن مسلم على كل حال هذا مذهب ورأي والرأي صيغ أختي قال رحمه الله تعالى باب الرجعة هذا باب وضعه للرجعة الرجعة بالفتح والرجعة كذلك أيضا فتح الرجعة ايش هو قال رحمه الله باب نسخ المراجعة بعد التطريقات الثلاث نسخ المراجعة بعد التطريقات الثلاث كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى تغيير هذا الباب عن الباب التالي لأنه كان فاعله إذ أن فيه بيان ثبوت أصل المراجعة وهذا فيه بيان مانع المراجعة وتقديم الأول على الثاني والأنسب كما لا يخفى الله أعلم هكذا كان الأولى أن يؤخره من ذلك يعني نسخ المراجعة بعد التطريقات الثلاث ما بمراجعة وبسهل متطبع حدثنا زكريا بن يحيى السيزي زكريا هذا قوله خياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة هناك يعني بعض الناس ما شاء الله عنده كان إذا جاءه شخص يسأله أنت شيعي ولا سني فإذا قال أنا سني يخيط له كفنه وإذا جاء غير ذلك ما يخيط فلذلك قوله خياط السنة هو خياط ولا يخيط إلا لأهل السنة ولذلك سمي أو لقب بهذا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا علي بن حسين واقد المروزي قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي قال حدثنا
قال حدثنا متى؟ حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل. هذه كلها تدل على النسخ الآية. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة، أول نسخ وقع في القرآن قبلته، قبلة القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة. هذا هو أول النسخ، وهذا هو الصواب. وبعض أهل العلم يقول أو يتوهم أن القبلة كان إلى الكعبة، ثم لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمره الله باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود. هذا ما له وجه، هذا كلام غير صحيح. هم يقولون استقبل 16 شهرا و 17 شهرا، هو صحيح هذا، لكن الصواب أن القبلة من الأول إلى الأخير كان بيت المقدس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان من آدابه أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويتوجه إلى القبلة. ما هي القبلة؟ بيت المقدس وليس الكعبة، يعني احتراما وتعظيما للكعبة هكذا. وكان يتطلع أن يوجهه الله تعالى إلى الكعبة لأن قبلة أبي إبراهيم، فكان يتمنى ذلك ويدعو الله تعالى ويتطلع إلى السماء الوحي بذلك. فلما هاجر إلى المدينة وبقيت يعني وراء مكة، ما أمكنه أن يجعل الكعبة أمام بين القبلة وبين بيت المقدس وبينه، فتوجه إلى بيت المقدس وتأسف على ذلك. وكان يقول الله تعالى أن ينزل نسخة لهذا. فبعد 17 شهرا أو 16 شهرا جاءه الوحي، يعني فولد وجاءك شطر مصدح حرام إلى آخره. فإذن نقول أن النسخ في هذا يبدأ من هذا، يعني النسخ نسخ القبلة التي كانت هي في الأساس بيت المقدس إلى مكة. وأما كون الكعبة قبلة ما جاء إلا بعد النسخ، وأن الكعبة صارت قبلة بعد ذلك. فهذا هو الصواب في أقوال أهل العلم في أقوال المؤرخين. قال وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحمهن في تلك المدة. يعني هذا بيان أن النساء يصدقن في ذلك، ولذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى ما يختص بالنساء في كتاب الحيض من صحيحه على هذا، أن النساء يصدقن في ذلك، لأن الله يقول إيه: ولا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحمهن. فإذا قالت من أنا حامل ما عندي حمل تصدق بذلك، ولا نلزمها بأن تأتي من عشيرة قومها يشهدون لها أم لا، بل تكفي هي وتصدق بذلك، لأن الله نص على ذلك، لأن هذه أمور مخفية. فلذلك قال حذرها الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالأول بالآخر. فهكذا قال الله سبحانه وتعالى تصديقا للنساء في هذه المسألة. قال إلى قوله: إن أرادوا إصلاحا إن كنا وبعولتهن، هذا هو محل الشاهد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعل يرد زوجته حق له حق في ذلك ولا حق لها في ذلك ولا تأبى ذلك، لكن بشرط أن ينوي إصلاحا، لأن بعض الرجال يريد أن يؤذي المرأة ويردها ثم فترة ثم ولا يريد إلا إذا الحق الضرر بها، فحرمه الله عليه. قال: ولو إن أرادوا إصلاحا. وإن أرادوا غير إصلاح ما يجوز أن يراجع الرجل امرأته أبدا، فهذا حرام على الرجال مثل هذا. قال: وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها من طلقها 3 فنسخ ذلك وإن طلق 1000 مرة. هذه من الأمور الجاهلية، المراجعة هي من الأحكام السابقة للإسلام، ولكن كان في أول الإسلام إذا طلق مثل الجاهلية 1000 مرة يطلقها يراجعها، طلقها يراجعها. ومعروف أن بعض النساء أن الناس عنده شر يعني ويريد مضايقة النساء كذا، فحل الله سبحانه وتعالى مشكلته وأزالها وقال: لا بد إذا كان 3 ما في طلاق ما في رجعة. قال ماذا؟ وقال: الطلاق مرتان. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان. فأزال الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك بقوله وقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. إذن الطلاق مرتان، الطلاق الذي يحق له الرجعة مرتان، فمعنى ذلك أن الإنسان مرة تصبح إنسان ما في رجعة. فإذا هذا نسخ أن من طلق ثلاثا كان أولا ثلاثا عشرين عشر ألف مرة كانت الرجعة له. لكنه الله سبحانه وتعالى قال بعدله وفضله أن رأى مصالح النساء فقال الطلاق مرة. إن أحببته هذا طلقها ثم ترجع مطلقة ثم ترجع، وبعد ذلك إما تمسك وإما تطلق نهائيا ولا رجعة لك. هذا من المنسوخ يعني من القرآن الكريم. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طويل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شهدك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جثانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل للدنيا أكبر همنا ولا أمر غانمنا ولا غاية روضتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خمسة دقائق، خمسة وخمسين دقيقة، باقي خمسة دقائق.